الحمد لله الذي أكرمنا بهذا التنزيل والمنزل عليه وهو نبيه الجليل خير هاد إلى سواء السبيل صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وقد وصلنا في تأملاتنا لخطاب ربنا جل جلاله إلى قوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. من بيده الأمر جل جلاله وتعالى في علاه يضع لنا خطة الوصول إلى الفلاح وهو موتيه ومعطيه ووهابه وبارئه سبحانه وتعالى. الوصول إلى الفلاح بما شرع لنا الفتاح، ومحاولة الوصول إلى الفلاح من غير الطريق الذي شرعه غرور وباطل يمضي فيه كثير من المقطوعين أعمارهم ثم لا يجدون إلا نتائج الفشل والضلال والخيبة. وعزة الملك المولى والإله الحق الأعلى لم يتحصل على حقيقة الفلاح إلا من استجاب لندائه ودخل في دوائر أنبيائه وأصفيائه. يقول الحق: يا أيها الذين آمنوا، يا من أكرموا بالتصديق بي وبرسولي وما أوحيت إليه وأنزلت عليه. وقد تلا علينا في هذه السورة أخبارا كثيرة كبيرة عن انقسامات الناس وطرق تفكيرهم في الحياة وتعاملهم مع بعضهم البعض ومع الحوادث ومع ما يطرأ عليهم فيها، وذكر لنا في ذلك أقساما ووصول هذا الإنسان في طغيانه إلى الإجرام والقتل والاعتداء والنصب الحيل والمكر، وذكر طوائف من اليهود والنصارى كان لهم ذلكم الاتجاه المنحط، فوجه الخطاب إلينا أن اتقوا الله، لا يهولكم أمر مكر أهل الزيغ والضلال وأهل التطاول على شريعتي ومنهاجي، ومن يتعشق ويتولع بإيقاع الأذى والإضرار بالغير. إن لجأوا إلى حيلهم ومكرهم وما أحدثته وصنعته فجعلته في أيديهم من مظاهر القوة المادية أو شيء مما يتعلق بمظهر القوة الفانية، فاجعلوا التجاءكم واعتمادكم علي وإلي أكفكم، لا يهولنكم أمرهم وأنا القادر، وتستطيعون أن تحسنوا الاتصال بي بقيامكم بالتقوى فأدفع عنكم كل بلوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، احذروا أن تنساقوا للتفكير بنفس الأسلوب الذي فكروا به فتغركم أنفسكم لأن تعملوا مثل أعمالي، وأن تعتدوا وأن تخرجوا عن طاعة ربكم طمعا في شيء أو فرارا من شيء فإن المطموع فيه والمخوف منه على الحقيقة هو بارئ كل شيء وخالق كل شيء والقادر على كل شيء. اللهم يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء وأصلح لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء ولا تعذبنا على شيء يا رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله فبتقواه تسلمون وتنجون من سوء المآل الذي وقع فيه من لم يتقي ممن قص علينا قصصهم من قبلنا. وبتقواه نسلم من كيد الكائدين ومكر الماكرين من الذين ابتلاهم الله تعالى بهذا الانحطاط في التفكير في هذا العالم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اجعلوا لكم وقاية من سخطه وغضبه وعذابه وانتقامه بامتثالكم لأمره محبة وتعظيما واجتنابكم لأمره إجلالا وإكبارا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. والتقوى تحوي الحذر من المحرمات والفعل للطاعات أيضا. وابتغوا إليه الوسيلة كونوا في أحوالكم كلها على طلب صادق لنيل القربة منه والتوسل لتحصيل رضاه والمعرفة به والدنو من حضرته. ابتغوا إليه الوسيلة فعيلة تأتي بمعنى القربة وتأتي بمعنى الحاجة. ابتغوا إليه الوسيلة ما يقربكم إليه ما يوصلكم إلى رضاه. اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة الحاجة اطلبوا إليه الحاجة أنزلوا ببابه حاجاتكم ومآربكم ومطالبكم فنعم المنزول به خالق كل شيء من هو على كل شيء قدير القريب المجيب المعطي المانع السميع البصير الحي القيوم. وابتغوا إليه الوسيلة توسلوا إلى رضاه بطاعته سبحانه وتعالى. وشملت هذه الوسيلة كل ما من شأنه أن يكون محبوبا للرب ومقربا إليه جل جلاله. ابتغوا إليه الوسيلة قال أهل المعرفة ومن أجل الوسائل لإدراك رضاه ولنيل المعرفة به مجالسة وموالاة أهل قربه ومحبته والصالحين من عباده. فتلك الوسيلة التي شرعت وأمرنا بها وحث عليها رسول الله وقال فلينظر أحدكم من يخالل وقال المرء من جليسه وقال المرء مع من أحب. بل إحساننا لمختلف أنواع الوسائل الأخرى لا يكاد أن يتم إلا بهذه الوسيلة. وبذلك قالوا ما كمل غير من جالس رجال الكمال. وقالوا من لم ينظر إلى وجه مفلح فكيف يفلح. وفي حصول النتيجة من قيام الإحسان وبلوغ الرضوان، قال ومن نظر إلى وجه مفلح، أي بالولاء والمحبة والصدق كيف لا يفلح. اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. ولقد علمنا في حياة أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام وعليهم وعلى جميع آله وأهل بيته وذريته وأهل حضرته من النبيين والمرسلين وآل كل منهم وصحابتهم وتابعيهم إلى يوم الدين، أنهم كانوا في حياتهم لا يعدلون بوسيلة الجلوس معه، والفزع إليه عند الشدائد وسيلة أخرى، معلوم ذلك في سيرهم وهديهم، واضح مما دلهم عليه ربهم، يقول جل جلاله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك استغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فالاستغفار لله تعالى الذي هو دعاء وطلب للمغفرة سبق بأمر وعقب بأمر، سبق بمجيء وقصد وذهاب إلى حضرة المصطفى جاءوك، وعقب بأمر وهو وجاهت هذا المصطفى عند الرب بقول واستغفر لهم الرسول. فإن بقي استغفر الله وسط الأمرين فاكتنف هذا العمل والدعاء منهم سببان كريمان احتضن العمل منهم، فكان بذلك تمام الوسيلة لوجدوا الله توابا رحيما. فعلم بذلك أن شرعية الأعمال الصالحة على العموم والاستغفار على وجه الخصوص لا يعني ولا يقتضي تأخرا عن القيام بتلك المشروعات، وليس لشرعها تعلق بأنه لا تكتنفها أنواع من التوسلات أيضا، هي وسيلة ولكن معها من نوع آخر وسيلة ووسيلة، وسيلة المجيء إلى رسول الله جاءوك، وأي مكان في الأرض والسماء يمكن أن يدعى الله فيه وأن يستغفر، فلما جاءوك؟ ثم مع المجيء وحصول الاستغفار من صاحب الذنب تعلق بخطاب الرسول للحق واستغفر لهم الرسول، قد جاءوا وقد استغفروا، ألا يكفي هذا؟ الحق يقول الأمور مرتبطة ببعضها البعض، لا أقول إن من استغفرني في أي مكان يكون بعيدا عندي أو معرضا لعدم الإجابة، ولا أقول إن الاستقلال بالاستغفار من دون الارتباط بحبيبي وعبدي صلى الله عليه وسلم كاف لنيل الغفران مني. إذن فطرو الإشكالات من قبيل التوهمات والوسوسة، فليس من علماء الملة من يقول أن العمل الصالح يمكن أن يكون صالحا مع اعتلال في المشهد نحو صاحب النبوة على وجه الخصوص ومع المؤمنين على وجه العموم، وبحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. ليس في أئمة الملة من يقول إن الأمر بالعمل الصالح والأمر بالدعاء يقتضي منع التوسل إلى الله تبارك وتعالى بأي معنى من معاني التوسل، كما يتضح وضوحا بينا أيضا أن قول القائل إن الله لا يحتاج إلى وسيلة أو إلى واسطة وارد في غير محله وعلى غير موضعه، فإن الله لا يحتاج إلى شيء أصلا، عقيدة مسلم بها من كل من قال لا إله إلا الله ولا إلى الصلاة ولا إلى الإيمان ولا إلى الجهاد، فهل يمكن أن نتخذ عدم حاجته إلى ذلك دليلا على منع ذلك أو على التخلي عن ذلك؟ عدم حاجة الحق إلى شيء أمر واضح بين لدى كل عاقل لا يحتاج إلى إيماني، فهل لأن الله لا يحتاج إلى إيماني يجوز لي أن أكفر به؟ لا يحتاج إلى أن نصلي، فهل ما دام الله ما يحتاج أن نصلي نحن لا نصلي؟ إيراد الاحتجاج والاستدلال أن الله لا يحتاج هذا كلام على غير موضوعه وعلى غير محله، نحن نتكلم عن حاجتنا إليه لا عن حاجته، هو لا يحتاج، هو الغني عن كل شيء، غني عن العالمين، غني عن صلاتنا وعن صومنا وعن زكاتنا وعن حجنا وعن عمرتنا، فهل نلغيها لأنه غني عنها؟ لا يحتاج إلى شيء أصلا، لكن نحن المحتاجون إليه. وأي وسيلة كانت لا يحتاج إليها ولكننا نحتاج إليها، ومن ذلك وسيلة العمل الصالح، وإنما يكون صالحا إذا صدر على حال مرضي للرب، وإلا فصور الأعمال الصالحة ربما جرت على المنافقين وعلى المرائين وعلى أهل النيات الفاسدة، فلا يكفي أن أصلها عمل صالح لتكون مقربة أو لتكون وسيلة أو لتكون مقبولة عند الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، فإذا نظرنا إلى التوسل إلى الحق تبارك وتعالى بجميع ما شرع إلينا شرع لنا سبحانه وتعالى، وجدنا أن الولاء والمحبة لرسوله على وجه الخصوص وللمؤمنين على وجه العموم من عظيم ما شرع، بل من آكد ما شرع. ثم وجدنا في فزع الصحابة عند ورود الحاجة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم في تعليمه لهم، ومنه ما صح في حديثه الشريف من تعليمه ألفاظ: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد، وتعليمه لفظ: يا محمد إني أتوجه بك إلى الله، أمر واضح بين نقرأه في حياة الصحابة الكرام وما تسلسل من ذلك في مثل ما يرويه الإمام البخاري عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في تقديمه لسيدنا العباس بن عبد المطلب وقوله: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، وقول العباس: اللهم إنهم توسلوا بي لقرابتي من نبيك صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. نجد أن الأمر لا يحتمل التطويل فيه ولا التأويل له، فتأول معنى نتوسل إليك بنبينا أي بطلب دعائه، نتوسل إليك بالعباس أي بطلب دعائه تكلف ومحمل على غير محمل، فيما نعلم أن التوسل إلى الحق تبارك وتعالى سواء بفعل الصالحات أي بإنشاء الفعل، كأن يصلي ليعطيه الله كذا أو يدفع عنه كذا أو يقرأ أو يتصدق، أو بفعل قد مضى وانقضى، فإنما يتوسل بمكانته ومنزلته وقدره عند الله وبمحبة الله له، كما حدثنا صلى الله عليه وسلم عن توسل أصحاب الغار الثلاثة بأعمال لم يعملها أحد منهم في الغار وقد مضت عليها المدة، وإنما مرت ولكن البقية قدرها، بقية مكانتها، بقيت منزلتها، بقي جاهها عند الله، فتوسلوا بذلك الجاه لتلك الأعمال. هذا توسل بما حصل منه سابقا، ما لم يعمل وسط الغار شيء، من بره لأمي، وهذا من كفه عن المعصية، وهذا من إعطاء ورعه وإعطائه المال كاملا لصاحبه، ففرج الله تبارك وتعالى عنهم. فكأن الأمر معلوم لدى أتباع الأنبياء كلهم أنه يمكن التوسل بشيء قد مضى وانقضى، وإنما بقي جاهه، بقيت مكانته. والذين يحبون أن يتأولوا، أسألك بحق السائلين عليك أن معنى صفتك أنت فيما أوجبت عن نفسك أو محبتك لهم، ما الذي يمنع من هذا التأويل في كل ما يقال؟ وهل يمكن أن يقال إن العمل من فلان محبوب عند الله لكن الذوات ليست محبوبة، أن الله يحب من الناس أعمالهم الصالحة ولكن ذواتهم يبغضها ويكرهها؟ هل يمكن يقال هكذا؟ فإن كان يحب هذا ويحب هذا فمن أين؟ وهل يمكن أن يكون عمل محبوب من ذات مبغوضة لله؟ لو أبغض الله ذات أحد فكل ما يصدر منه مردود مرفوض راجع عليه، فلا يتأتى أن يكون لعمل قبول ولا وجاهة عند الله إلا ولذات عامله قبول ووجاهة عند الله. إنما يتقبل الله من المتقين، من ذات التقي، إذا صدر العمل من ذات تقية جاء القبول، فلا يمكن أن يكون للعمل وجاهة لدى الرب ما لم يكن لعامله وجاهة عند الله، فإنما يصدر عن الخبيث الخبيث كما يصدر عن الطيب الطيب. إذا علم ذلك فالمسألة في الوسيلة واضحة النصوص غير محتاجة إلى تشدد ولا إلى تعصب ولا إلى تشدد من أحد، إنما دعوة التقرب إلى الله تعالى بفعل ما نهى الله عنه أو رسوله أو التوجه إلى الله تعالى بمنزلة من دلت الدلائل على أنه لا منزلة له عند الله أو أنه مبغوض لله ممن أظهر الكفر به مثلا وبالمحادة لرسوله، ثم يأتي إنسان يقول أنا أسألك ويريد أن يتوسل بأبي لهب أو بأبي جهل وما إلى ذلك، يقول قف عند حدك. ولكن المؤمن بمجرد إيمانه فالدلائل والنصوص تشير إلى أن له قدر، تشير إلى أن له منزلة، إلى حد أن ربط الأمر في اعتبار المنزلة والقدر بمجرد القول. أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ بعدما قال، لم يقول صلى الله عليه وسلم بعد أن أيقن ولا بعد أن اعتقد ولا بعد أن تحقق ولا بعد أن قال. ويحك فما تصنع بها، أي الرجل تعرض بمجرد القول لمنزلة عند الله، كيف تكون الدفاع عنها في القيامة، مع الدفاع ضدها في القيامة كيف تدافعها؟ فما تصنع بها، إلى حد أن فقه من نوع العتاب هذا حب رسول الله ابن حبه، أن قال تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذاك اليوم حتى يأتي الإسلام فيجب عني هذه المصيبة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. ومن غير شك أن هناك معنى لا يتعلق بهذه الآية للوسيلة، فيما بين عليه الصلاة والسلام أنها درجة في الجنة عالية عظيمة لا تكون إلا لعبد قال أرجو أن أكون أنا ذلك العبد، فهو صاحب الوسيلة. وقد تعبدنا بأن نسأل الله له الوسيلة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهي له، ولكن الحق تعالى شرع لنا أن نكرر هذا الطلب لنعرف قدر المطلوب والمطلوب له، لنعرف قدر الحق وقدر رسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. وبذلك بين في أحاديثه الصحيحة بالروايات المتعددة النتيجة من هذا الطلب، ما قال فاسأل الله لي الوسيلة يؤتيني إياها وقد هي له، ولكن فمن سأل الله لي الوسيلة كنت له شفيعا يوم القيامة. فعادت الفائدة إلى هذا السائل، لأنه يتقرر عنده عظمة المطلوب وعظمة المطلوب له، فيتعرض لشفاعة صاحب الوسيلة صلى الله عليه وسلم. ذكرها بعض المفسرين عند هذه الآية وليس لها تعلق بالآية، لأن الآية شرعت لنا ابتغاء الوسيلة وطلبها، وأما تلك الدرجات فلا تطلب إلا لصاحبها، لا تطلب إلا لأهلها وهو محمد صلوات ربي وسلامه عليه، ولا سبيل لأحد أن يطلبها ولا بالدعاء. وإنما جاءت أحاديث في سندها مقال لأرباب الصناعة في الحديث تقتضي أنه عليه الصلاة والسلام في درجته تلك يدخل على وجه الاستضافة والتبعية بعض من يكونون ألصق به من آله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله. وإذا فسرنا الوسيلة بعمومها ومنها امتثال الأوامر واجتناب النواهي يكون الكلام فيه التأكيد. اتقوا الله امتثلوا الأوامر واجتنبوا النواهي، وابتغوا إليه الوسيلة امتثلوا الأوامر واجتنبوا النواهي أيضا، وجاهدوا في سبيله دخل في جملة الأوامر، فكأنه تكرر التأكيد. ولكن عند حمل قول اتقوا الله على معنى امتثال الأوامر واجتناب النواهي يأتي معنى بعد ذلك من ابتغاء الوسيلة غير ما تقدم، ابتغوا إليه الوسيلة. فإن من جملة مظاهر الفصاحة في اللغة اقتضاء التغاير بالعطف، فالعطف يقتضي المغايرة غالبا، والوجهان صحيحان للآية، فيكون الوسيلة هنا غير العمل الصالح، وهو معلوم من أحوال الناس في القيامة إذ يبتغون الوسيلة باللجوء إلى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وهذا من غير شك هو غير العمل منهم. ثم يأتي قوله وجاهدوا في سبيله على معنى أن القيام بالتقوى والولاء لأهل قربه والتوجه بهم إليه إنما يحتاج إلى مكابدة وتحمل المشاق، فأتبعه بقول وجاهدوا في سبيله، ثبتوا على ذلك واصبروا عليه، وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. أشار بعضهم إلى معنى قوله وجاهدوا في سبيله أي اعملوا تلك الصالحات والتوجهات له ومن أجله خالصا لوجهه من غير تشوف منكم لشيء آخر. وقوله لعلكم تفلحون إشارة إلى من يعملها ترجيا لنتائجها وما يحدث عنها من المثوبات. اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. وكما أن الإيمان به سبحانه وتعالى لا يحصل على الكمال لعامة الناس إلا بواسطة الرسل الذين يبعثهم، فهم وسيلة الخلق للإيمان بالله جل جلاله، ثم لجميع ما يفعلونه من الأعمال الصالحة، فأصلها الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، فصار بذلك الأنبياء أصل كل وسيلة أخرى يتوسل بها العباد إلى الرب. من صلى فإنما بتعليم النبي الذي أرسل إليه، ومن تصدق فكذلك، ومن جاهد فكذلك، ومن تلا الكتاب المنزل فكذلك، ومن عمل أي عمل صالح فكذلك، فصار بذلك الأنبياء أصل لجميع الوسائل التي تصدر من الخلق. ولكن أعلى الوسائل من إذا بدا الحال في القيامة لم يؤذن لأحد أن يتكلم قبله، ولم يؤذن لأحد أن يشفع قبله، ولم يؤذن لأحد أن يخاطب قبله، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، هو صاحب أنا لها صلوات ربي وسلامه عليه. فلا وسيلة عند الله أعظم من هذه الذات الطاهرة. الله أكبر. وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون، تدركون حقائق الفلاح، فهذه الخطة لنيل الفلاح تقوى وابتغاء وسيلة، وجهاد في سبيل الله من قام بها فإن معطي الفلاح قد وعده بوضع الخطة من قبله نفسه سبحانه وتعالى. جعلنا الله من المفلحين. اللهم إنا نتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد يا أحمد يا أبا القاسم، إنا نتوجه بك إلى الله أن يصلح شأننا والأمة، وأن يكشف الغمة، وأن يملأ القلوب إيمانا ويقينا، وأن يحفظنا من شرور الدارين ويسلمنا ويقينا، وأن يتولانا بما هو أهله في جميع ظواهرنا وخوافينا، وأن يحول أحوال المسلمين إلى أحسن الأحوال، وأن يدفع عنا وعنهم شرور الأهواء وشرور الداء وشرور عضال الداء وشرور إغواء شياطين الإنس والجن، وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ أهل الكرام عليه. اللهم شفعه فينا بجاهه عندك. اللهم ثبتنا على الحق فيما نقول، وثبتنا على الحق فيما نفعل، وثبتنا على الحق فيما نعتقد، برحمتك يا أرحم الراحمين وجودك يا أجود الأجودين. ادفع عنا البلايا وعن أمة هذا الحبيب المحبوب، اكشف عنا المصائب والنوائب والخطوب، وحول الأحوال إلى أحسنها يا من بيده التحويل، ويا من له أمر التغيير والتبديل، ويا من هو الحق الحي الوكيل الكفيل، يا من هو المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا به أبدا سرمدا. فنسألك اللهم غوثا منك، وتعجيلا للغياث من حضرتك، وكشفا للكربات، وصلاحا للظواهر والخفايا، وبلوغا للآمال، وفوقها من واسع الجود والعطايا في الدنيا والآخرة، يا رب الدنيا والآخرة، يا مالك الدنيا والآخرة، والحمد لله رب العالمين.